إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارفعنا بهذا العلم واجعل لنا به أوفر وأوفى الحظ والنصيب من قولك، وقولك الحق. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. أما بعد، فهذا مجلس يوم السبت الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادة سيرة حبيبنا ونبينا وأسوتنا وشفيعنا بإذن ربنا، اللهم صل وسلم وبارك عليه. هذه هي السيرة العظيمة، أشرقت الأرض بنور ربها برسالته، واستنارت البشرية ببعثته، وكان خلقه القرآن كما قالت أم المؤمنين عائشة. سيرته كتبت وسجلت ووصفت بدقة في الحرب والسلم، وفي الشدة والرخاء، وفي السراء والضراء، في منزله، في سوقه، في مسجده صلى الله عليه وآله وسلم. ما عرفت البشرية مثل سيرة المصطفى المصفى والصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وبين أيدينا ألفية، ألف بيت في السيرة النبوية، وهي خلاصة الأخبار في سيرة المصطفى المختار صلى الله عليه وآله وسلم، لعلي فريد الكجنوري. ويا سعادة من انشرح صدره ويسر الله أمره، فجلس ولو مجلسا واحدا في هذا المسجد المبارك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح: من أتى مسجدي هذا لعلم يتعلمه أو يعلمه كان بمنزلة المجاهد في سبيل الله، ومن أتى لغير ذلك كان كمن أو كمثله كمثل من ينظر إلى متاع غيره. وقفت بكم عند بعض حوادث السنة الثالثة، وعند قول الناظم رحمه الله تعالى من قبل توديع لعام ثالث نقول عما فيه من حوادث. تفضل اقرأ شيخ أحمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حوادث السنة الثالثة. قال رحمه الله: من قبل توديع لعام ثالث نقول عما فيه من حوادث، ففيه تحريم لكل مسكر كالخمر والألعاب مثل الميسر، وكلهم كان بشرب مغرما لذاك تدريجا عليهم حرما. فيه زواج المصطفى خير البشر بحفصة بنت خطاب عمر وزينب المقتولي الزوجين، وفيه تزويج لذي النورين بنت النبي أم كلثوم لما توفيت رقية كبراهما.
تقدم شرح هذه الأبيات، وقد التزمت بشرحها شرحا دمجيا يفهم قارئ هذا النظم وهذه الأبيات عما تضمنته هذه الأبيات، ثم ذكرت خلاصة لما تضمنته هذه الستة أو السبعة الأبيات في هذا المقام من مقامات السيرة النبوية على صاحبها أفضل صلاة وأزكى سلام. وقلت تضمن البيتان الأول والثاني مما وقع من حوادث ووقائع في العام الثالث، أنه حرم الخمر في السنة الثالثة وحرم على التدريج، ومما وقع في هذا العام زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها، ومما وقع فيه زواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بزينب بنت خزيمة الهلالية، زينب بنت خزيمة الهلالية رضي الله عنها، ومما وقع فيه من الحوادث زواج عثمان رضي الله عنه أو تزويج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عثمان من ابنته الثانية أم كلثوم، فقد زوجه ابنته الأولى وهي رقية، ثم لما توفيت عقب معركة أحد زوجه بابنته الثانية أو الأخرى وهي أم كلثوم رضي الله عنهما. وقفت بكم عند ذكر الأدلة. حرمت الخمر، وحرمت الخمر على مراحل، حرمت الخمر على مراحل ستمر بنا في القسم الرابع، وهو قسم الدروس والعبر مما سأسرده من الأدلة من كتب السنة والسيرة النبوية والمغازي مغازي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، فيه منافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولم يزل الصحابة وعلى رأسهم عمر بن الخطاب يقول رضي الله عنه: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا. وعمر رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين، وهو محدث، واضبط معي هذه الكلمة، يعني أن الله يجري الحق على قلبه وعلى لسانه. فأنزل الله تبارك وتعالى سورة في سورة المائدة: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الغريب في هذا الزمان، أمس أو أول من أمس، في قناة من القنوات فيها أحد مشايخ إحدى البلدان العربية من المفتين، سألته امرأة قالت: أنا ما أعتقد حرمة الخمر. انظر إلى الجهل، أنا ما أعتقد حرمة الخمر. فقال لها فضيلة المفتي: لماذا لا تعتقدين حرمة الخمر؟ قالت: لأن الله يقول تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا. وقال فيهما إثم كبير ومنافع. قال: عندك دليل آخر؟ قالت: نعم، هذه الآية التي تقولون هي آية التحريم فاجتنبوه. قالت: لا لا لا، هذا ما هو للتحريم. شوف الناس، انظر، عش رجبا تسمع وترى عجبا. هذا موجود، وجزى الله خيرا ذلك المفتي، وصل بها إلى هذه القضية التي سأتطرق إليها، وقد ذكرها الناظم وبين أن الخمر كانت من أحب الأمور إلى قلوبهم، وأن الله عز وجل لما علم ولعهم وكلفهم وشوقهم وعدم استغنائهم عن الخمر درج التشريع، أولا سكرا ورزقا حسنا، ثانيا فيهما إثم ومنافع للناس، ثالثا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. بعد هذا أنزل الله عز وجل آية التحريم الصريحة، وأنا أخشى ما أخشاه أن ينبغ غير هذه السائلة هذه المرأة فيحلون ما حرم الله من الخمر ويقولون تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ختمت الآيات، لازلنا في الأدلة في تحريم الخمر، بالآية القاطعة وهي الآية 90 والآية 91 من سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام، قرن الخمر بماذا؟ بالأنصاب والأزلام، رجس يعني نجس، رجس يعني نجس من عمل الشيطان، فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ فهل أنتم منتهون؟ ماذا صنع الصحابة؟ هذا كله داخل ضمن وقائع وحوادث السير. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى أبو همام قال حدثنا سعيد الجريري براءين عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بالمدينة، المدينة الدولة الإسلامية الأولى، أول دولة إسلامية قامت على القرآن والسنة بالمدينة النبوية المنورة، يا زائري مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو سعيد الخدري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخطب بالمدينة قال: يا أيها الناس، إن الله تعالى يعرض بالخمر، ترى ذكر لكم تدرجا يعرض بالخمر، سينزل الله فيه أمرا قاطعا، ولعل الله سينزل فيها أمرا، فمن كان عنده شيء فليبعه ولينتفع به، أي قبل أن ينزل التحريم. قال أبو سعيد: قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله تعالى حرم الخمر، إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية، أي آية؟ قال القاضي عياض: فاجتنبوه، بعد قوله تبارك وتعالى: إنما الخمر والميسر، إلى آخر الآيتين. قال صلى الله عليه وآله وسلم: فمن أدركته هذه الآية وعنده شيء فلا يشرب ولا يبع، فلا يشرب ولا يبع. ماذا صنع الناس؟ ما قالوا خمر خمر، أحببنا الخمر، خمر ويسكي مشروب روحي، هذا يدمر الأرواح. ومن آفات هذا الزمان أن ثمة محرمات فشت وانتشرت بين الناس يسمونها بغير اسمها. فالخمر مشروبه روحي، ومجالسة النساء والاختلاط بهن ومصافحتهن ولمسهن يسموه ايش؟ انفتاح، انفتاح، مدنية، حضارة. مخدرات كبتغون، قال عندك شيء من المهدئات؟ مهدئات، هذه مشيطنات معفرتات تضيع عقل الرجل ولبه. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها في طرق المدينة فسفكوها، بهذا اللفظ سفكوها. إيش معنى سفكوها؟ يعني أراقوها في طرقات المدينة. وهذه آخر آية أنزلت في تحريم الخمر، كما روى ذلك عمر رضي الله عنه وحديثه في الترمذي وهو حديث صحيح. انتهينا يا ربنا، انتهينا. الدليل الثالث، دليل زواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من حفصة بنت عمر بن الخطاب رضي الله عنها وعن أبيها. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن صالح بن كيسان عن ابن شهاب. من ابن شهاب؟ الزهري، أول من جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودونه تدوينا رسميا بأمر عمر بن عبد العزيز رحمهم الله تعالى. سمع عبد الله بن عمر يحدث أن عمر بن الخطاب حين تأيمت حفصة، تدبر معي هذا الحديث في صحيح البخاري وهو حديث عجيب، حديث عجيب وعظيم. لما تأيمت حفصة من خنيس ابن حذافة، إيش معنى تأيمت؟ تأيمت المرأة أي صارت بلا بعل. إيش معنى بعل؟ وفيكم عرب أصحاب لغة عربية، بعل يعني زوج. لما تأيمت حفصة بنت عمر رضي الله عنها مات زوجها خنيس بن حذافة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فتوفي بالمدينة. فقال عمر بن الخطاب، يعني بين يديه أيم، مات زوجها ابنته. فقال عمر بن الخطاب أتيت عثمان بن عفان فعرضت عليه حفصة. يعني جاء عمر إلى عثمان وقال تزوج البنية أيم، فعرضت عليه حفصة. فقال سأنظر في أمري، فلبثت ليالي ثم لقيني فقال بدا لي ألا أتزوج يومي هذا. من القائل؟ خليكم معي، من القائل؟ عثمان. لمن؟ لعمر. حول أي قضية؟ حول عرض عمر ابنته حفصة على عثمان. قال فلقيت أبا بكر الصديق، لقيت أبا بكر الصديق فقلت إن شئت زوجتك حفصة بنت عمر. في أحد يصنع هذا منكم يا أخوانا؟ يعجب برجل أو شاب صاحب دين وخلق ومعتدل، هل عرض أحدنا ابنته على هذا الرجل أو على هذا الشاب؟ فعرضها على أبو بكر، تزوج من حفصة، فلم يرجع إلي شيئا. سكت أبو بكر. لاحظ، الكلام قد يكون مفهم ويكون علاجا، السكوت قد يكون قوتا وقد يكون مفهما. قال وكنت أوجد عليه مني على عثمان. إيش معنى هذا؟ من الوجد، يعني كنت أحزن من سكوت أبي بكر مني على رفض عثمان رضي الله عنهم أجمعين. ما شاء الله، ما أطهر هذه الأفواه وهذه الشفاه التي تتحرك تارة بتقديس الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل، وبالصلاة والسلام على خير الأنام اللهم صل وسلم عليه، وبالترضي عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. احمدوا الله يا أخوانا، احمدوا الله أنكم كلما ذكرتم صحابيا قلتم رضي الله عنه. شعار أهل الله، شعار أهل حديث رسول الله، شعار أهل السنة، شعار أهل الحق. فغيركم حرمهم الشيطان من أن يترضوا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم أقرب إلى الشيطنة والعفرة. كما قال أبو زرعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق، يعني مارق خارج من الإسلام. احفظ، أبو زرعة عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي الحافظ يقول: إذا رأيت الرجل ينتقص واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاعلم أنه زنديق. ما تقول: لا 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 لا، هو مشارك لي في الحزب، نحن من حزب واحد. وهذا أمر محتمل، مو محتمل مرة، ما هو محتمل مرة واحدة. من سب أصحاب رسول الله وطعن في عدالتهم ما يحتمل أبدا، لا جلوسا ولا حضورا ولا مشاهدة ولا أخوة ولا إلى آخره. ليش؟ من يجيب؟ أعطه هذا الكتاب في الحج، من يجيب؟ لأن هذا وما هو موجود بالسند المتصل إلى رسول الله، من الذي رواه؟ من الذي نقله؟ من الذي حفظ الله عز وجل بهم هذين الوحيين؟ من هم؟ صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء أرادوا أن يطعنوا في القرآن والسنة لكن ما قدروا، فإيش يعمل؟ يطعن في الذي روى القرآن والذي يروي السنة. فاللهم اهدهم، اللهم اهدهم إلى القرآن والسنة. قال عمر نعم، قال: فلقيني أبو بكر فقال: لعلك وجدت علي، من الوجد يعني وجدت في نفسك علي أنك حين عرضت ابنتك حفصة ما أجبت بشيء فلم أرجع إليك شيئا. شوف عندهم صراحة، ما عندهم لف ودوران. قال عمر: نعم، قلت نعم، إي والله وجدت. ما هو قال أبدا أبدا ما في شيء، شيء عادي شيء عادي. لا إله إلا الله، نعاني من مرض النفاق إلا من رحم الله، نعاني من مرض النفاق إلا من رحم الله. واحد يعمل خطأ وخطيئة وخطيئات وبعدين الله ما في شيء، ما عمل شيء، عمل كل عسل. اللهم إنا نعوذ بك من النفاق ما ظهر منه وما بطن. قال: وجدت علي، أبو بكر يقول لعمر: وجدت علي، يعني وجدت علي في نفسك شيء أني لم أجبك؟ قال: نعم، قلت نعم. قال أبو بكر: فإنه لم يمنعني أن أرجع إليك فيما عرضت علي إلا أني قد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرها، ذكر حفصة ابنتك. شوف الرزانة، شوف الرصانة، شوف العقل، ما هو بس علم 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 علم، حفظ حفظ، كتب رايحة وكتب نازلة، أخلاق يا ربي سلم سلم، ها، معاملة يا ربي سلم سلم، حكمة لا تسل. قال: أنا مالي صلاح، أنا ألقي الكلمة، اللي يرضى يرضى واللي يزعل يزعل. تحصل فتن ما تشتت المسلمون. أنا مالي المهم أن ألقيها. مشكلة. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. الحكمة قسمان: السنة كما قال الإمام الشافعي، الحكمة وضع الشيء في موضعه. تراك بعد ما يتبعونك مليون واحد ترجع تقول سبحان الله معليش والله أنا كنت يا أخي قيس قبل الغطيس والتزم عط على القرآن والسنة حتى لا تضطرنا بعد هذا إلى أن تفت في عضدنا وأن تحملنا على أن نتذبذب والمنافقون متذبذبون. قيس قبل الغطيس، قيس يعني أقيس عقلية، قيس على القرآن والسنة يا شيخ. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، لن تضلوا. كتاب الله وسنتي ولم يفترقا حتى يرد علي الحوض. لا تقول لا 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 منهج أهل القرآن، احفظ يا ولد دور تحفيظ قرآن، جامعة قرآن، مدرسة قرآن، ثانوية قرآن، سنة. قال لا 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 السنة تفرق. يا أخي خليهم يتفرقوا، خليهم يتمزقوا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. هذا هو الدين. ولا تبغانا نتدين لله عز وجل بإيه؟ بأي شيء تريد أن نتمسك؟ فقط قرآن؟ سبحان الله. إذن ما معنى قول الله تبارك وتعالى في القرآن: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب؟ ما معنى قول الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة؟ ولبس هيجان، هيجان مسيرات أعلام، حريم رجال سافرات متبرجات. تركت فيكم ما إن تمسكتم، تمسكتم تمسكتم، مه حليتم به الجدران ولا كثرتم به الهويات والبطاقات، لكن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي ولن يفترقا حتى يرد علي الحوض. قال أبو بكر: كنت علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد ذكرها، فلم أكن لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولو تركها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قبلتها. شوف الله سبحان الله، انظر إلى الصديقية. تعرف ليش لقب بالصديق؟ لأنه ما تردد في شيء أخبره به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان من أوائل من آمن برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أبا بكر، إن الله بعثني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. مو هو منقول له يا شيخ تمسك بالقرآن، تمسك بالقرآن، الناس الناس الناس. يا أخي وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يا أخي وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يا أخي لا تستوحش لقلة السالكين، فإن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. وسنجتمع جميعا، كبار وصغار، ذكور وإناث، بين يدي حكم عدل، وسيتلى على مسامعنا وننظر نظر اليقين في كتاب الله. يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. فيا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هذا الحديث رواه البخاري في كتاب النكاح. ستمر بعض الدروس والعظات، بس الآن أنا أريد أنشطكم. عرض عمر حفصة على أبي بكر، سكت أبو بكر. ليش ما نطق أبو بكر؟ لماذا لم ينطق أبو بكر؟ شوف نحن الآن
واحد يقول سر، قال له تعال يا أبو عبد الله تعال عندي سر، قال إيه أبشر خلاص أنا مستودع سر، تكلم معاه بالسر يروح كده ويجي من هنا. قال أنت ما تدري إيش قال لي فلان، فلان قال لي سر عظيم، هذا يدل على أن لي حظوة في عنده. فيستفز يقول له إيش قال؟ قال والله قال كذا وكذا. هذا اللي يحصل في ليلة الجمعة وليلة السبت وليلة الخميس، السهر في ضوء القمر، وكل واحد يفشي أسرار بيته وأسرار جيرانه من غير ورع، من غير تورع ولا احتياط. وإنا لله وإنا إليه راجعون، مع أننا نحفظ لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. اللهم ارزقنا الأمانة وجنبنا الخيانة، فإن نبيك صلى الله عليه وآله وسلم قد قال لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. كنت في محطة بنزين، واحد من العمال بقيت هللات، فبعد ما انتهى من البنزين قلت له أظن بقي نصف ريال أو بقي نحوها، فنظر إلي متعجبا وقال لا إيمان لمن لا أمانة له. والله ارتعدت فرائصي وأغلقت زجاج السيارة وقلت عامل يحمل هذا إن شاء الله ما يأكل حرام، ما يأكل حرام. أما في الطواف سقطت حقيبة واحد حاج 10 أنفار وراها، يا لطيف يا لطيف، ماشي أنا أحسن الظن أنا أحسن الظن، يريدون أخذها وردها إلى هذا الحاج الطائف المسكين، أحسن الظن. أو إذا لم يعرفوا صاحبها في قسم الضائعات هنا في المدينة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام، يذهبون إلى قسم المفقودات فيدفعون هذا المفقود إليهم. أما فيها 500 ريال وضعها في جيبه، غنيمة غنيمة، إنا لله وإنا حرام سحت، والجسد الذي نبت من حرام فالنار أولى به. وعلي بن الحسين بن علي بن أبي طالب كان إذا وضع، إذا حج أراد الحج ووضع رجله في الغرز قال لبيك، ما يقدر يكمل التلبية، يقول لبيك اللهم، ما يقدر أن يكمل التلبية. فسئل وروجع في هذا فقال أخاف أن أقول لبيك اللهم فينادي مناد لا لبيك ولا سعديك، نفقتك حرام، نفقتك حرام. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عن من سواك. انتبه لهذا الدعاء، فوالله مجرب دعاء الفقر والفاقة، والله ما نزل بي، ما نزلت بي ضائقة وقلت هذا الدعاء إلا فرج الله عز وجل عني ضائقتي. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك، ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السؤال قائم، إيش تلمح معي في سكوت أبي بكر رضي الله عنه؟ ماذا تلمح معي في سكوت أبو عبد الله؟ نعم، حفظ سر رسول الله. لاحظ لو واحد غير أبو بكر قال يا عمر أنا ما أتزوج حفصة لأني سمعت رسول الله يذكر حفصة، سبحان الله. هكذا في يومنا وليلتنا يأتي الإنسان لجيرانه ولأصحابه يقول أنتم تحبون المندي، أنا زوجتي لا تحبه ولا تطيقه وهي قد ضيقت عيشي. يا شيخ أفشيت سر زوجتك، أفشيت سر زوجتك فيما تحب وما تكره. لا تنسى هذا المثل العربي، قيس قبل الغطيس. واحد قال لك انت نفقتك للحج كم؟ قلت 1000 ريال. وانت نفقتك الحج كم؟ قال انا جئت ب10,000 ريال مباشرة. ابو عبد الرحمن ترى هذا نفقته 10,000 ريال يا اخي. هذا مو الدال على الخير كفاعلي، هذا كاشف واسرار، كاشف واسرار. اسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليقل خيرا او ليصمت. فكر وقدر وتثبت. ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا فتثبتوا. فكر في الكلام اللي راح تقوله، هل هذا الكلام سيحدث فتنة، سيغضب زوجتك؟ كثير من تعرفوا حالات الطلاق كم وصلت يا أخوانا، والله شيء يبكي. 60-70% حالات الطلاق، كثير من حالات الطلاق نتيجة إفشاء الأسرار. واحد يروح لأم زوجته يزورها، ما شاء الله يا خالد كيف حالك؟ طيب والله بنتي تثني عليك خير، لكنها تقول كذا وكذا وكذا وكذا، وتقول أمك كذا وأبوك كذا وإخوانك وأخواتك كذا. الله أكبر، جميع أسرار البيت عند أمها وعند أبيها. إيش هذا؟ إيش هذا؟ طيش. هذا نوع من السخافة، هذا نوع من إفشاء الأسرار. لا تخرج إلا شيئا بقدر. وإذا أردت أن تخرج شيئا عن زوجتك أو ابنتك أو جيرانك أو أصحابك، إن أردت اذهب إليهم وقل لهم ترى أنتم أخبرتموني بفائدة، وأنا ما أريد أن أكتم علما، فمن كتم علما ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. تسمحون لي أن أفشي وأنشر هذا الخبر؟ إن كانوا لا يسمحون يقولون ما نسمح، خلاص الحمد لله. وإن كان يسمحون يقولون يا أخي انشر تؤجر، والدال على الخير كفاعله، الدال على الخير كفاعله. لو تعاملنا فيما بيننا هذا التعامل المأمون لسلمت معيشتنا ولسلمت مجتمعاتنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. رابعا، دليل زواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من زينب بنت خزيمة الهلالية. النبي صلى الله عليه وآله وسلم تزوج هلاليتين، وهذا شرف لبني هلال. زينب بنت الحارث أم المؤمنين، وزينب بنت خزيمة آل هلالية، هلاليتان. قال محمد بن إسحاق بن مندة في معرفة الصحابة، أخبرنا محمد بن يعقوب قال حدثنا أحمد بن عبد الجبار قال حدثنا يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق. محمد بن إسحاق تابعي، وهو إمام السير والمغازي. وانظر كيف سأثبت لك هذا الحديث أو الأثر. قال محمد بن إسحاق: ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد حفصة زينب بنت خزيمة الهلالية أم المساكين. ليش لقبت بأم المساكين؟ أبو نعيم في معرفة الصحابة يبين العلة والتعليل، فيقول: لأنها كانت كثيرة الإنفاق والصدقة على الفقراء والمساكين. يا معشر النساء تصدقنا، فإني أريتكن أكثر أهل النار. الأدراج ممتلئة بطقوم الذهب، بطقوم الذهب. يا أم عبد الله، يا أم خالد، ترى تركة للزوج وللأولاد، أخرجي منه، أنفقي، ابن المساجد، احفر الآبار، أنشئ الأربطة، صدقة جارية، صدقة جارية. هذا إما أن يكون كنزا إن لم تؤدي زكاته، أو يكون لغيرك ميراثا. وكانت قبله عند الحسين بن الحارث وعند أخيه الطفيل بن الحارث بن المطلب، فماتت بالمدينة، وهي أولى نساء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم موتا. لم يصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها ولدا. انتبه لي للعبارات، سأمر في القسم الرابع للعظات والدروس والعبر أنتزع لك من نص الحديث إن شاء الله على ضوء الشراح وعلماء السير والمغازي وشراح الحديث بما لا تكلف ولا تعسف فيه. لم يصب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم منها ولدا، هذا رواه ابن منده في معرفة الصحابة. لاحظ لي هذا، محمد بن إسحاق تابعي لم يسند هذا الحديث، لم يسند هذا الحديث، لكن الحديث رواه الطبراني عن الزهري، ورواه ابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني عن ابن إسحاق أيضا، وهو مروي عن محمد بن كعب القرظي ومحمد بن عبد الله وعبد الله بن عبيدة، كلهم تابعون. لكن للأمانة العلمية مرسل محمد بن كعب القرظي وعبد الله بن عبيدة في سنده ضعف، ففي سنده موسى بن عبيدة الربذي. طبعا بعض الناس لما يسمع الكلام هذا قال لا خلاص شيخ الطريقة يقول أحاديث السير والمغازي والتفسير والتواريخ ما يحتاج فيها للتدقيق، أغمض عينيك وقل شيخ الطريقة يقول ثبت أن أم المؤمنين عائشة دخل عليها رسول الله ذات ليلة ظلماء فاستنارت الغرفة بنور رسول الله، فيا نور رسول. يا شيخ ما هو صحيح، ما هو صحيح، منكر ورب الكعبة. طلع البدر علينا، يلا هات الدفوف واضرب وارقص. قبل ما ترقص وقبل ما تضرب بالدفوف الحديث معضل، لا يصح. أنت تنسب إلى رسول الله شيئا لم يقل، والله لو نسبت إلى أبيك أو جدك قولا لجن جنونك ولقامت قيامتك الدنيوية الصغرى، تقول هذا الرجال هذا ينسب لأبي وجدي كلام، والله لأرفع أمره إلى المحكمة، قضية هات وشهود. لكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل واحد يتكلم، كل واحد يفتي، حريم ورجال كلهم يفتون. إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اهدنا فيمن هديت. حديث تزوج رسول الله من زينب بنت خزيمة، الحديث بمجموع طرق هذه المراسيل ومنها مرسل محمد بن إسحاق والزهري ومحمد بن كعب القرظي وعبد الله بن عبيدة يكون حسنا لغيره إن شاء الله. خامسا، تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تزويج رسول الله أم كلثوم عثمان بن عفان من أم كلثوم ابنته بعد وفاة زوجته الأولى رقية بعد معركة أحد. لم أقف على شيء مسند في ذلك، لكن أقدم من وقفت عليه ذكر هذا محمد بن سعد في كتاب الطبقات الكبرى، فقال معلق هكذا ما هو مسند، قال لما توفيت رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلف عثمان ابن عفان رضي الله عنه على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكانت بكرا. يعني الذين يطعنون في عثمان ما علموا أن عثمان صهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن إذا ضاعت العقيدة ضاع العقل، إذا ضاعت العقيدة لا عقل، إذا ضاع الإيمان والتوحيد يفقد الإنسان عقله، يكون أشبه ما يكون بالمجانين. ولذلك ترى أقواما يطوفون حول القبور وينبطحون عليها ويزحفون إليها، وهذه ورب الكعبة وثنيات. معليش صحح عقيدتك، معليش أنا أعلم أن أقواما وهم قلة قبل القدوم قالوا انتبه أنت جئت للحج، انتبه احذر أنت قد جئت للحج لا تسمع وهابية ما يحبون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكالات العالمية الصهيونية الماسونية كلهم يقولون احذر من الوهابية. تعرف ليحذرونك ليش؟ الإمام محمد بن عبد الوهاب مجدد من المجددين، ولو وجدت حرفا مخالفا للقرآن والسنة والله لجئنا به في هذا المقام وقلنا خالف محمد بن عبد الوهاب كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن تعرف يحذرونك ليش؟ أبغى واحد زائر كريم يقول سبحان الله اجتمعوا الماسونية والصهيونية والشيوعية والعلمانية والراديكالية والشهوانية والشاذون كلهم يحذرون من الوهابية، ليش؟ مع أن الإيمان أحد المجددين متمسك بالقرآن والسنة مؤلفاته بين أيدينا. لماذا؟ ها أعطيك ثلاثة نسخ. ليش؟ نسخة لك ونسخة تطبق بها سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تهادوا تحابوا، وسنة الدال على الخير كفاعله. قل لماذا؟ لأنهم أعداء الإسلام يخافون من إيش؟ يخافون من الإسلام الحقيقي الصحيح المنزل على النبي المرسل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يخافون أشد الخوف. لكن ما يخافون من الدروشة، ما يخافون من الهلوسة، ما يخافون من مجرد أنا مسلم، شوف شهادة هناك معلقة على الجدران مسلم، لكن ما في صلاة، ما في صلاح، ما في استقامة، ما في تحكيم لشرع الله، هذا تريده الصهاينة. لكن إسلام عقيدة، إيمان، توحيد، عبادة، معاملة، أخلاق في واقع الحياة، ما يريدون هذا الإسلام. ليش؟ لأنهم يعلمون أن الإسلام لو قامت قائمته على منهج النبوة الأول لن يبقي لأي دعوة من دعواتهم حركة في هذه الحياة، لأن الإسلام هو الدين المهيمن كما وعد الله تبارك وتعالى بذلك في محكم تنزيله، فقال ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون. ها؟ ولذلك يقولون إيش نعمل؟ ما شاء الله هنا الآن 50 أو 100 شخص، إيش نعمل لنفتت وحدتهم ولنمزق جمعهم؟ تعال يا شيخ، تعال أنت، تعال 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 تعال، خذها خذها، خذ 1,000,000 يورو. ايش تريدون مني؟ ايش تريدون بمليون يورو؟ ايش تريدون؟ قال هذول اهل السنة واهل القرآن عندهم مسجد، تعال بنبني لك مسجد صغير هنا. عندهم جماعة، قال تعال نسوي لك جماعة صغيرة. عندهم خطبة، اخطب. يفرقون ويمزقون بمثل هذا وينجحون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. مزقوا المسلمين شيعا وأحزابا وفرقا، حركية مذهبية طائفية دينية نسبية عرقية، تلاشت تلك الوحدة العظيمة الإيمانية القوية. إن هذه أمتكم أمة واحدة. ولذلك عندما ترجعون لبلدانكم يقال لكم تريد تكون حزب يا شيخ، تبغى تسوي حزب؟ قولوا بملء أفواهكم ما في حزب ولا طريقة إلا طريق واحد، قل هذه سبيلي صلى الله عليه وآله وسلم، أدعو إلى الله على بصيرة. متى تكون مبصر؟ لست بأعمى، عندما تكون متمسك بالقرآن والسنة. قولوا لهم ما نريد لا أحزاب ولا فرق ولا طوائف، لا ظاهرة ولا باطنة، نحن أمة واحدة ذات رسالة خالدة، دستور واحد، كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن أردتم وإلا فعند الله تجتمع الخصوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: وكانت بكرا أم كلثوم رضي الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، متى زوجه صلى الله عليه وآله وسلم بأم كلثوم؟ في شهر ربيع الأول سنة 3 من الهجرة، وأدخلت عليه في هذه السنة في شهر جمادى الآخرة، فلم تزل عنده إلى أن ماتت ولم تلد له شيئا. لاحظ، هذه للمرة الثانية تكررت معنا وسأنبه على هذا، لم تلد له شيئا. لأولئك المتعجلين، يعني يبغى ما شاء الله من الشهر الأول عندما يدخل على زوجته، من الشهر الأول كل يوم: ها حملتي ولا ما في حمل، ولا ما في حمل، ولا ما في حمل، في بطنك شيء وما في بطنك شيء، في بطنك شيء. يا شيخ حرام عليك، يا شيخ يا شيخ، أقلقتها وأقطت مضجعها وأخفتها وأفزعتها. هو الحمل يعني هو الحمل يعني خلاص من باب للطاقة؟ وإنا لله وإنا لله عز وجل في خلقه شؤون، فإن ابتليت بالعقم فكرر: إنا لله وإنا إليه راجعون، قدر الله وما شاء فعل. وجزم بهذا ابن حجر في الإصابة، فقال: تزوج عثمان بعد أختها تزوجها عثمان بعد أختها سنة 3 من الهجرة، وهذا ذكره الناظم رحمه الله. القسم الرابع: الدروس والعبر. أولا، جزم الناظم الكجنوري رحمه الله في ألفية السيرة النبوية، جزم بأن تحريم الخمر وما ورد عن العلماء في ذلك في أنه في السنة 3. من الشواهد على هذا: نقل ابن الملقن عن ابن دحية الأندلسي، وهو عالم من علماء الأندلس، متوفى سنة 33، في كتابه وهج الجمر في تحريم الخمر. هذه الكتب الآن لا سيما وأمثالها ينبغي، إن لم أبالغ فأقول، ينبغي أن تطبع وتترجم في مجتمعات المسلمين، لأن المجتمعات ابتليت بالويسكي والخمر، حتى صاروا ينكهون بالكاف والهاء ويطيبون ويحسنون الطعام والشراب، حتى إن أحدنا لا ينزل في فندق 5 نجوم بعد ما يحشي ويأكل يقولون له: إيش رأيك في الطعام؟ قال: سبحان الله، طعام غاية في الجودة. قالوا: هذا مختلط به ويسكي 5% 10%. ما أدري، واحد يتقيأ؟ لو تقيأ كما صنع أبو بكر الصديق ما كان بعيدا، لكن لله الحمد والمنة ما كلف الله نفسا إلا وسعها، فلقد قتل ومات بعض الصحابة وفي بطونهم الخمر، لكن قبل أن ينزل تحريمها، ولذلك نزل رفع الحرج عنهم، وسيمر بنا النص من كتاب الله تبارك وتعالى. قال ابن دحية، قال رحمه الله تعالى: كان تحريمها في السنة 3 بعد أحد. تحريم الخمر كان في السنة 3 بعد معركة أحد. وقال ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهذا نصه ثبت بالنقول الصحيحة، أن الخمر لما حرمت بالمدينة النبوية وكان تحريمها بعد غزوة أحد في السنة 3 من الهجرة، ذكر هذا ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 34. ثانيا، حكمة الله تبارك وتعالى في تشريع تحريم الخمر بالتدريج، وذلك لانتشارها في ذلك المجتمع وتعلق نفوس الناس بها وشدة ولعهم بشربها. بسم الله. حكمة الله تبارك وتعالى في تشريع تحريم الخمر بالتدريج وذلك لانتشارها في ذلك المجتمع وتعلق نفوس الناس بها وشدة ولعهم بشربها. وقد لخص الناظم رحمه الله تعالى هذا الكلف يعني الولع وبين حكمة التشريع في التدريج، لخص كل هذه المسائل في بيت واحد فقال رحمه الله: وكلهم كان بشرب مغرما لذاك تدريجا عليهم حرما، لذاك تدريجا عليهم حرما. وهذا نستفيد منه فائدة وهو معالجة أمور قد تكون محرمة نفوسنا وقعت فيها أو نفوس من نعول من أهلينا وذوينا وذرارينا، فينبغي علينا أن نراعي قضية ومسألة التدريج. ولأعطي مثالا وإن كان ليس محرما كتحريم الخمر، الجوالات التي بين أيدينا أبناؤنا الصغار ولعوا بها إلى درجة الهيام والعشق. لو أن أحدنا أخذ الجوال وانتزعه من يد الولد لأغمي عليه، بل ولا هرب من البيت وأوقع والديه في محذور أخطر وأعظم وأشد. إيش نصنع؟ ننظر في هذه الحكمة الإلهية والربانية في تدريج الخمر. طبعا في مع الفرق فرق بون شاسع بين شيء حرام وبين شيء قد يوصل إلى الحرام. نتدرج مع أبنائنا، نكثر من جلوسنا معهم، نعطيهم البدائل كالكتب النافعة والأشرطة المفيدة، نصاحبهم، نؤاخيهم، نزاملهم، نخرج معهم في نزهات برية، نتخير لهم من الأصحاب الصالحين، ندخلهم في مدارس تحفيظ القرآن، نملأ عليهم أوقاتهم، ثم بعد ذلك شيئا فشيئا ستخف وطأة مشاهدة وإدمانهم لمشاهدة هذه الجوالات. لكن لو انتزعته، جربنا هذا قريبا وقع مع أحد الإخوة، انتزع انتزاعا فصار في عقل ولده شيء أشبه ما يكون بالجنون، وصار الولد يهرب من بيت أبيه، وصار يصاحب أصحاب السوء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه كلها محاذير لا نرضاها لأبنائنا، اللهم اهدنا وإياهم في من هديت. الفائدة الثالثة قوة إيمان الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فحين نزل قول الله تبارك وتعالى: فهل أنتم منتهون، ما ترددوا ولا قال أحدهم خلني أكمل الكاسة وبعدين يصير خير إن شاء الله، بل قاموا إلى الدنان وأوعية الخمور وهي ممتلئة وسكبوها، سفكوها في طرقات المدينة. فما أعظم تلك النفوس التي تشبعت وتشربت بالإيمان، فإذا قوي الإيمان في قلب الإنسان سهل عليه أن يدع المحرمات والفجور والخطايا والذنوب، اللهم اهدنا في من هديت. ولذلك قاموا فكسروا دنان الخمر وآراقوها في شوارع المدينة. رابعا عظة وعبرة في عرض عمر لابنته حفصة على عثمان ثم على أبي بكر ثم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل على نضوج ديني وعقلي. إذا أردت أن تخطب قبل أن تخطب فتخطف ابنتك ممن هب ودب ودرج، اختر شابا صالحا ابتليته في معاملته في صلاته في دينه في أخلاقه سنين، عند ذلك قل له: يا بني أنت متزوج؟ أنت متزوج؟ يقول: لا والله ماني متزوج يا عمي. قال: ترى أنا عندي فتاة في العشرين من عمرها، لكن مو تأخذ جوالها وتتصل بها سرا، ولكن اذهب لوالديك وأتي بهم ائت البيوت من أبوابها يخطبونها. إذا في قسمة ونصيب يا نعمة هذا الشاب، لا تنتظر حتى يأتي فارس الأحلام اللي يصلي ويخلي أو يصلي ويجلي. هؤلاء كلهم قد يدعون الصلاح إن كانت ابنتك صالحة، وقد يدعون شيئا كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوب يزور. هذا سائل يقول: والدي سيأتي للحج وأنا قادم للحج، لكن والدي نسأل الله في الغد إن شاء الله نكمل إن شاء الله.